أما بعد، للقلوب أيها الإخوة تقلباتها وإقبالها وإدبارها وظلمانيتها ونورانيتها، وإذا علمنا هذا أدركنا ضرورة تعريض الإنسان قلبه للتنوير ووضع نفسه في محل التزكير. لن تزالوا يا إخوتي في خير طالما أنكم تلتمسون من يذكركم بالله. لا يبقى في الإنسان خير حينما يعرض عن التذكير، وحينما يقفل منافذ قلبه عن دخول الأنوار جبل الإنسان على الخطأ. كل ابن آدم خطاء، لكنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حينما بين هذه الحقيقة دلنا على الطريق فقال: وخير الخطائين التوابون. وكيف تكون التوبة من غير تنوير أو تذكير؟ وهكذا فإن الفيصل والفرقان بين من بقيت في قلبه بقية خير ومن أصبح من المعرضين والمتجبرين والمتكبرين القابلية والاستعداد لسماع التذكير. ألم يقل ربنا تبارك وتعالى لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين؟ في مقابل هذا ألم يقدم لنا القرآن الكريم صورة نموذج معرض مستكبر متجبر لا يقبل التذكير ولا التنوير؟ أما قرأتم قوله تعالى: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، لأنه لا يقبل التنوير ولا التذكير، لأنه قد تبنى سبيل الشيطان وأعرض عن طريق الرحمن. وهكذا يا إخوتي أقول للشباب، للكبار، لمن يجد أنه قد دخل في طريق توهم أنه مسدود، أقول للجميع يا إخوتي: طريق الله تعالى مفتوحة طالما أنك قابل ومستعد للتذكير. فإذا دخلت في قفص الاستكبار أعرضت عند ذلك عن التذكير والتنوير. وقد كان في سلفنا من النماذج الكبيرة التي تطلب التذكير، فضلا عن قبولها للتذكير كانت تطلب التذكير، فكان المتعلم يطلب من معلمه أن يذكره بالله وأن يعظ قلبه، وكان الأقران يطلب بعضهم من بعض التذكير بالله والموعظة التي ترقق القلوب وتهديها إلى سواء السبيل. بل وكان الأمراء يا إخوتي والخلفاء يطلبون من رعيتهم أن يقوموا بالتذكير والتنوير والموعظة. وأقتبس لكم بعض النماذج التي تؤيد هذا المعنى وتؤكده. فقد أخرج الإمام أحمد والحاكم وابن عساكر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله عظني. هكذا يطلب المتعلم من معلمه، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم معلم المعلمين وأستاذ الأستاذين وسيد العالمين، القمر الذي به أصبح ليل الدنيا منيرا وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. قال يا رسول الله عزني. فقال له الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: صلي صلاة مودع. وهكذا أوجز الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم موعظته في كلمات مختصرة: صلي صلاة مودع، اجعل صلاتك التي تصليها في اعتقادك آخر صلاة في هذه الدنيا، وسوف تفارق الدنيا بعدها إلى الآخرة. ضع نفسك في هذا الحال وقل: هذه آخر صلاة أصليها في الدنيا قبل أن أرحل إلى الآخرة. فإذا وضعت نفسك في هذا الحال رق قلبك وزال استكبارك، وانطرحت في عتبات الله مستغفرا تائبا، لأنك راغب أن تطوى صحائفك نظيفة وأنت تائب ومقبل على الله. هكذا اختصر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم موعظته بكلمات. وهكذا جاء المتعلم يطلب التنوير والتذكير. وأختار لكم بعد ذلك مثالين اثنين. أما المثال الأول فهو طلب الأقران بعضهم من بعض تذكيرا وتنويرا، والمثال الثاني طلب الأمير من رعيته. وأنقل لكم يا إخوتي ما رواه الحاكم رحمة الله عليه حين قال سيدنا عمر رضي الله عنه لسيدنا علي رضوان الله عليهما وعلى أصحاب رسول الله أجمعين، يقول عمر لعلي رضي الله عنهما: عظني يا أبا الحسن. عمر البكاء، عمر الذي يمتلئ قلبه خشية وخوفا، عمر الذي لا يحكم إلا بالعدل، عمر الذي يخاف من أن يحاسبه رب العالمين على شاه تزل قدمها على شاطئ الفرات وهو في المدينة. عمر هذا يطلب التذكير والتنوير من سيدنا علي رضي الله عنهما، فيقول سيدنا علي: لا تجعل يقينك شكا، أنت على يقين في ثوابتك، في عقائدك، في مبادئك، فلا تحول يقينك إلى شك. وعد الله تبارك وتعالى لا يتخلف. فإذا قرأت آية في كتاب الله تبارك وتعالى ورأيت فيها وعدا من الله فإياك إياك أن تشك في الوعد. لا تجعل يقينك شكا ولا علمك جهلا. والفيصل بين العلم والجهل يا إخوتي تبديل الإنسان مصادر معلوماته من المصادر اليقينية إلى المصادر الوهمية. اليوم يا إخوتي ما أكثر ما يقبل الناس معلومة من قيل وقال، والله سبحانه وتعالى يقول فتبينوا. ما أيسر أن يقبل اليوم إنسان مسلم منتسب إلى الإيمان معلومة لكن من غير أن يتحقق أنها معلومة يقينية. وهكذا قال سيدنا علي لعمر رضي الله عنهما: لا تجعل يقينك شكا ولا علمك جهلا ولا ظنك حقا. ظننت في قلبك ثم بنيت على ظنونك هذا وجعلتها منطلقا. وكم نرى هذا فينا يا إخوتي، يظن الإنسان ثم يبني على ظنونه ثم يصدر الأحكام بناء على ظنونه تلك. وهذا نموذج رفيع للتذكير والتنوير بين الأقران. النموذج الآخر نموذج عظة الرعية للأمير وطلب الأمير من رعيته التذكير. ينقل ابن كثير في البداية والنهاية وأحببت أن أنقل لكم بالحرف، لأننا بحاجة يا إخوتي إلى مراجعة أوراقنا، بحاجة أن نعرض قلوبنا للتذكير، بحاجة أن ننزل عن بروجنا إلى الواقع، والواقع ليس فيه مثاليات وليس فيه جمهوريات أفلاطونية. ينقل ابن كثير في البداية والنهاية أن عمرو بن عبيد دخل على المنصور الخليفة العباسي فقال له المنصور: عظني. الخليفة يطلب من أحد رعيته تزكيرا وتنويرا، فقرأ عليه سورة الفجر، والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر، ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. هكذا يقرأ أحد الرعية على خليفة المسلمين آيات تذكيرية تذكر بسلطان الله تبارك وتعالى، تذكر بعظمة الله، تذكر بحساب الله للطغاة. إنه لا يقرأ عليه الآيات التي يختار بعضهم نصوصها من أجل أن يوهم من أمامه أنه في سدة لا ينالها عقاب ولا حساب. لا، الجميع عبيد الله، الكل سيقفون في لحظة ما أمام الله في موقف يجيب فيه الولدان. هكذا يقول المنصور الخليفة: عزني. فيختار هذا آيات قرآنية تهز المنصور هزة. يقول ابن كثير في روايته: فبكى المنصور بكاء شديدا حتى كأنه لم يسمع بهذه الآيات من قبل، ثم قال له: زدني. الخليفة الذي يسمع تهديد الله بالعقاب يقول لمن يذكره: زدني. فقال: إن الله قد أعطاك الدنيا بأسرها فاشتري نفسك ببعضها. إن الله قد أعطاك الدنيا بأسرها، أنت تملك الدولة الإسلامية الكبيرة التي لا تغيب عنها الشمس. إن الله قد أعطاك الدنيا بأسرها فاشتري نفسك ببعضها، أنفق في سبيل الله مما جعله الله سبحانه وتعالى في يدك، وإن هذا الأمر كان لمن قبلك ثم صار إليك وهو صائر لمن بعدك. واذكر ليلة تسفر عن يوم القيامة، تذكر الليلة التي تموت فيها وتنتقل فيها من ملكك إلى حفرة صغيرة ليس فيها أنيس، ليس فيها معين، ليس فيها منادم، ليس فيها مؤازر. واذكر ليلة تسفر عن يوم القيامة، فبكى المنصور أشد من بكائه الأول حتى اختلفت أجفانه، يعني لم تعد تستطيع أن تميز أجفانه في وجهه. فقال له سليمان بن مجالد رفقا بأمير المؤمنين، يقول للواعظ: رفقا، أسقلت على أمير المؤمنين في الموعظة. يقول سليمان بن مجالد رفقا بأمير المؤمنين، فيجيب عمرو الذي وعظ: وماذا على أمير المؤمنين أن يبكي من خشية الله؟ لماذا تحرص ألا يبكي أمير المؤمنين خوفا وخشية؟ وما أحلى البكاء بين يدي الله وما أحلى أن يتململ العبد في سجوده وهو منطرح في عتبات الله. لكن حينما ينسى المؤمن التذكير ويعرض عن التنوير، اسمعوا إلى ما يقوله ربنا تبارك وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. حينما يعرض الإنسان عن التذكير ولا يريده، ويعرض عن التنوير ولا يريده، تتحول الدنيا كلها لتكون في قبضته. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. يقول سبحانه: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. فلنعد يا إخوتي إلى لحظة صادقة نعرض فيها قلوبنا لنفحات الله، فلنراجع أوراقنا يا إخوتي، وليكن كل منا مع أخطائه وفي أخطائه طامعا أن تكون لحظة التذكير والتنوير سبب طهارة وتزكية له. ردنا اللهم إلى دينك ردا جميلا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.